الصحافة العربية من شؤون عراقية، ثم ندعوكم إلى برنامج حوارات. معكم أولا حسين سعيد وملف العراق لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي عبر الرسائل الصوتية لمراسلين الخاصين ومن خلال تقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشرة للأنباء العراقية.
أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم ثانية ويقدم إلى حضراتكم عرضا للأنباء. تظاهر مئات من أنصار الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر اليوم الأحد في مدينة كربلاء للمطالبة بالإفراج عن أحد مسؤولي مكتب الصدر في هذه المدينة المقدسة، تعتقله القوات الأمريكية منذ نحو أسبوعين. وتجمع المتظاهرون أمام مبنى المحافظة وهم يهتفون مطالبين بإطلاق سراح أحمد رضا الحسيني على الفور. وقال حبيب الحكيم نائب الحسيني: نحن نطالب بإطلاق سراح الحسيني فورا من أيدي قوات الاحتلال الأمريكي. وأضاف أن عملية الاعتقال جاءت عشوائية ولا تستند إلى أي مذكرة اعتقال أو دليل ضد الحسيني، لذلك فهي غير شرعية بحسب تعبيره. وأوضح الحكيم بأن الحسيني يعد من الشخصيات البارزة في المدينة، وكان قدم الكثير من الخدمات لأبناء المدينة، وكان له دور سلمي خلال المواجهات التي حصلت قبل شهرين بين أنصار السيد مقتدى الصدر والقوات الأمريكية بحسب تعبيره. وتمضي وكالة فرانس بريس في تقريرها إلى أن المتظاهرين طالبوا بلقاء أحد مسؤولي المحافظة أو قوات التحالف، إلا أن أحدا لم يقابلهم فاضطروا إلى مغادرة المكان. نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن انفجارا ضخما هز مبان في وسط العاصمة العراقية اليوم، وتصاعد دخان فوق المنطقة الخضراء مقر سلطة الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار أو ما إذا كانت هناك إصابات. وقال الجيش الأمريكي إنه ليس لديه أي تفاصيل عن الانفجار. وعادة ما يطلق مقاتلون قذائف هاون وصواريخ صوب المنطقة الخضراء، وهي عبارة عن مجمع ضخم محصن على ضفاف نهر دجلة، غير أنها نادرا ما تسبب خسائر تزيد عن أضرار خارجية. ويقول مسؤولون عراقيون وأمريكيون إنهم يتوقعون تصعيدا لهجمات المقاتلين مع اقتراب موعد تسليم السلطة لحكومة عراقية مؤقتة بعد 3 أيام. رفضت تركيا اليوم مطالب المتشددين العراقيين الذين هددوا بقطع رؤوس 3 رهائن أتراك إلا إذا توقف الأتراك عن العمل مع القوات الأمريكية في العراق. وكانت قناة الجزيرة الفضائية التلفزيونية قد عرضت شريط فيديو أمس السبت ل3 عمال أتراك قالت إن متشددين موالين لأبو مصعب الزرقاوي الذي يعتقد أنه له صلات بتنظيم القاعدة يحتجزونهم كرهائن. وقال وزير الدفاع التركي وجدي جونول للصحفيين: تحارب تركيا النشاط الإرهابي منذ أكثر من 20 عاما، إنهم يطلبون الكثير ويطالبون بالكثير، لا ننظر إلى هذه المطالب أبدا بجدية بحسب تعبيره. وعرضت قناة الجزيرة لقطات توضح 3 رجال على الأرض أمام مسلحين وجوههم مغطاة وهم يحملون جوازات سفرهم. ومضت تقول إنها تلقت شريط الفيديو وبيانا منسوبا لجماعة التوحيد والجهاد التي يتزعمها الزرقاوي، تهدد فيهما بقتل الرهائن خلال 72 ساعة. وقال جونول الذي كان يتحدث بعد اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إنما يصل إلى 2000 شاحنة مليئة بالأدوية والأغذية وإمدادات أخرى تتجه إلى العراق من تركيا يوميا. وأضاف: هذه إمدادات إنسانية، من المحزن أن تحتجز بعض القوى في العراق أتراكا يريدون مساعدة الشعب العراقي. وتوضح الوكالة بأن تركيا ليست ضمن قوة الاحتلال المتعددة الجنسيات في العراق، إلا أن الكثير من الأتراك يعملون بتعاقدات يقدمون الإمدادات والدعم للقوات التي تقودها الولايات المتحدة. وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن قضية الرهائن لم تناقش أثناء الاجتماع مع رامسفيلد الموجود في اسطنبول لحضور قمة حلف شمال الأطلسي يومي الاثنين والثلاثاء. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قوله اليوم لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية من اسطنبول إنه قد لا يكون من الضروري إرسال مزيد من القوات إلى العراق. وأضاف رامسفيلد الذي يحضر قمة حلف شمال الأطلسي في اسطنبول أن المهمة الحقيقية للأمن ليست إغراق البلاد بمزيد ومزيد من القوات، ومضى قائلا: هذا لا يعني أننا سنحتاج بالضرورة إليها، أي إلى المزيد من القوات، بل يعني أننا سنقوم بالتخطيط الرشيد. ونسبت الوكالة إلى مسؤولين عسكريين تأكيدهم بأن الجيش الأمريكي وضع خطط طوارئ لإرسال مزيد من القوات إلى إذا لزم الأمر، لكنهم أوضحوا أن القادة الأمريكيين في العراق لم يطلبوا إرسال قوات إضافية. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء المساء. طاب مساءكم.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير لوكالة رويترز من بغداد نسبت فيه إلى شهود عيان وقوع انفجار هز مباني وسط العاصمة العراقية يوم الأحد وتصاعد دخان فوق المنطقة الخضراء حيث مقر سلطة الائتلاف المؤقتة. أما وكالة فرانس بريس فقد نسبت إلى الكابتن لينول أبشر من الجيش الأمريكي أن قذيفتين انفجرتا داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد ولا زالت التحقيق جارية، لكنه لم يبلغ عن وقوع أضرار مادية أو ضحايا في الأرواح. في غضون ذلك، نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر في مستشفى الحلة ووزارة الصحة العراقية يوم الأحد إن 23 شخصا قتلوا وأصيب 58 آخرون بجروح نتيجة انفجار سيارتين مفخختين في الحلة مساء السبت. وهذه الحصيلة أدنى من تلك التي كان أعلنها الجيش الأمريكي سابقا في بيان نشر ليلة السبت، وأشار إلى سقوط 40 قتيلا وإصابة 22 شخصا بجروح، لكنه عاد وأكد الحصيلة التي أعلنتها المصادر العراقية. وقال الدكتور سعد الفلوجي مدير قسم العمليات الجراحية في مستشفى الحلة:
العدد كبير جانا من الجرحى بحدود 40 جريح، كان بيناتهم أطفال ونساء ورجال كبار وشباب، ولم أشاهد شرطي واحد بالجرحى، ولم أشاهد شخص واحد يلبس ملابس عسكرية، وكان هنالك عدد كبير من الشهداء تجاوز 14 شهيد.
مستمعين الأعزاء، ونبقى مع الوضع الأمني، ففي الموصل تعرض موكب قيادي كردي ومقر الاتحاد الوطني الكردستاني إلى هجوم أسفر عن مقتل 3 وجرح عدد آخر. التفاصيل من مراسلنا في الموصل أحمد سعيد.
الساعة 9:30 من صباح اليوم الأحد تعرض موكب كان عبارة عن عدد من السيارات لمسؤول مركز الموصل للاتحاد الوطني الكردستاني إلى انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي بين الموصل وأربيل وبين قرية جوجلي وناحية بطلة، وأسفر الانفجار عن جرح 2 من حراس الموكب نقلا على أثرها إلى المستشفى. بعد هذا الحادث بنحو الساعتين وفي الساعة 11:30 صباحا هاجم مجهولون مسلحون بمختلف الأسلحة المقر الرئيسي للاتحاد الوطني الكردستاني داخل الموصل وفي الضاحية الشرقية منها، وبعد معركة وصفت بالعنيفة بين المهاجمين وحراس المقر قتل أحد حراس المقر ويدعى جمال، كما وجرح 4 آخرون ولم تعرف بعد فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوف المهاجمين أم لا. وقبل هذين الحادثين وفي منطقة مدينة الزهور داخل الموصل أيضا تعرضت سيارة تابعة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني إلى نيران مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة للأجرة، وبعد تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين وأعضاء للاتحاد الوطني الكردستاني كانوا داخل السيارة قتل أحد أعضاء الوطن الكردستاني ويدعى سرور عبد الخالق وجرح 2 آخران كذلك، ولم تعرف إلى الآن فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوف المهاجمين أم لا. هذا ولقد سمعت على امتداد نهار اليوم والليلة الماضية أصوات عيارات نارية وانفجارات في مناطق متفرقة من الموصل، إلا أن نتائجها لم تعرف إلى الآن فيما كانت المروحيات الأمريكية تحلق بين فترة وأخرى في سماء مدينة الموصل، وفي الشوارع تنتشر مفارس تابعة إلى الشرطة المحلية العراقية والتي تستوقف السيارات وأحيانا تقوم بتفتيشها. ومع اقتراب يوم 30 من حزيران موعد تسليم السلطة إلى العراقيين فإن مشاعر القلق من احتمال شن هجمات مسلحة مصنفة على الإرهاب تتنامى، وتبدو الشوارع والساحات أقل ازدحاما بالناس والمركبات مقارنة بالأيام الماضية من الأسبوع الفائت. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي أربيل أعلن وزير داخلية حكومة إقليم كردستان عن اعتقال 14 شخصا بتهمة التورط في أعمال إرهابية. التفاصيل في تقرير مراسلنا في أربيل شمال رمضان.
أعلن وزير الداخلية بحكومة إقليم كردستان العراق عن تمكن الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وفي وقت سابق من إلقاء القبض على 14 شخصا يشتبه بقيامهم بأعمال وصفها بالإرهابية وبتقديم الدعم لآخرين نفذوا مثل تلك العمليات في مدينة أربيل. وأشار كريم سنجاري وزير الداخلية بالإدارة الكردية بأربيل وفي مؤتمر صحفي عقده عصر أمس السبت على خلفية حادثة تفجير السيارة المفخخة التي استهدفت وزير الثقافة والمسؤول البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأشار إلى أن وزارته أحالت مؤخرا إلى القضاء في أربيل 14 شخصا كانوا أفرادا في شبكة قدمت الدعم بأشكال عدة لمنفذي عمليات التفجير في مدينة أربيل، وبخاصة العملية التي وقعت في شباط الماضي بأربيل وأدت إلى مقتل 117 شخصا بينهم مسؤولون حزبيون وحكوميون. وتحدث وزير الداخلية بالإدارة الكردية في مؤتمره الصحفي عن التهديدات التي تشكلها عمليات التفجير وتأثيراتها على الأوضاع في إقليم كردستان العراق مع اقتراب 30 من حزيران موعد انتقال السلطة للعراقيين. وقال بهذا الصدد بأن وزارته تتوقع حدوث عمليات إرهابية في المنطقة في الفترة الراهنة، لكنه عاد ليؤكد بأن كافة أجهزة وزارة الداخلية تعمل بجد وحزم للتصدي لمنفذي مثل تلك العمليات وقطع الطريق أمامهم. وأضاف داعيا المواطنين إلى مساعدة وزارته والتعاون من خلال الإبلاغ عن أي أمور ملفتة للانتباه على الصعيد الأمني. من جهة أخرى وعلى صعيد متصل، أدانت نقابة الصحفيين في كردستان العراق عملية التفجير التي وقعت أمس السبت بأربيل، وذكر بيان صادر من مجلس النقابة بأن تلك العملية حلقة جديدة في سلسلة العمليات التي تنفذها المجموعات الإرهابية وبقايا النظام السابق منذ فترة بهدف الإخلال بالأوضاع وزعزعة الاستقرار في كردستان العراق. ودعت النقابة في بيانها الصحفيين في كردستان العراق إلى لعب دور في توعية السكان في هذا الإطار. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول على ضرورة تفهم الدور الأمريكي الأمني في العراق، وذلك في تصريح خاص لصحيفة القدس الفلسطينية. مزيد من التفاصيل من مراسلنا في القدس كرم منشي.
شدد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول على ضرورة التفهم للدور الأمريكي الأمني في العراق في مواجهة الهجمات التي تهدف زرع الفوضى ومنع الاستقرار، حيث أن هذا الدور يأتي في إطار الدفاع عن العراق. جاء تقول الوزير باول في حديث خص به صحيفة القدس الصادرة في القدس إلى جانب بعض المراسلين العرب المعتمدين في واشنطن. وأوضح باول أن الولايات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر قدوم اللحظة التي تكتمل فيها مهمة الدفاع عن العراق، قائلا: ليس لدينا أي رغبة في البقاء في العراق، ولكننا جاهزون لعمل كل ما هو ضروري لمساعدة الحكومة العراقية التمكن من السيطرة وبسط السيادة يوم الأول من تموز الخميس القادم. ويبدو أن نشر حديث الوزير كولين باول المتعلق بالعراق جاء مقتضبا جدا في إطار الأجوبة عن الشؤون الفلسطينية وخطة فك الارتباط والجدار الفاصل ومواضيع أخرى، حيث أن وسائل الإعلام الفلسطينية تركز عادة على الهجمات المسلحة في تغطية أحداث العراق، وترى أن الإعلام العربي لابد أن يلتزم أساسا بالقضية الفلسطينية، كما يشير إلى ذلك وكيل وزارة الاتصالات الفلسطيني الدكتور أحمد صبح الذي شارك في مؤتمر وزراء الإعلام العرب في القاهرة.
الجديد هو موضوعين رئيسيين، الموضوع الأول هو مواصلة الدعم العربي الرسمي للإعلام الفلسطيني في نقل الرسالة الفلسطينية للعالم، ودعم الإعلام الفلسطيني في موضوع الجدار وفي موضوع دعم القدس وفي موضوع فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. والموضوع الثاني أنه قبل اقتراح بأن تتحول الاجتماعات القادمة إلى التركيز على مواضيع رئيسية، وأن يكون هناك لأول مرة لجنة متابعة لتنفيذ مثل هذه القرارات. فهناك قرارات كثيرة ولكن تنفيذ ليس بنفس المستوى، ونريد أن يتم هناك متابعة للدعم العربي الذي يقرر لدعم فلسطين. هناك مواضيع ثابتة على جدول أعمال وزراء الإعلام العرب لها علاقة بفلسطين، ونحن نريد في الفعل أن نتابع عملية التنفيذ من خلال الجامعة الدول العربية نفسها. إدارة الإعلام في جامعة الدول العربية واللجنة الدائمة للإعلام العربي هي هيئات يمكن من خلالها أن يتم حث الدول العربية عند اتخاذها قرارات دعم لفلسطين أن يتم تنفيذ فعلي وحقيقي لمثل هذه القرارات.
كان هذا الدكتور أحمد صبح وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. على الصعيد السياسي، لم يستبعد رئيس الحكومة العراقية إياد علاوي تأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها في كانون الثاني المقبل لمدة شهرين بسبب الأوضاع الأمنية. وأوضح في مقابلة مع شبكة CBS التلفزيونية الأمريكية إن حكومته ملتزمة بإجراء الانتخابات، وإن أحد مهامها هو العمل على إجرائها في موعدها، إلا أن الأوضاع الأمنية ستملي الوقت الذي سنتمكن فيه من تحقيق ذلك، فقد تكون في كانون الثاني أو شباط أو آذار. وفي مقال نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية يوم الأحد، كشف رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي إن حكومته بصدد وضع خطة للعفو عن عراقيين دعموا المسلحين المناوئين لقوات التحالف ولم يرتكبوا جرائم، موضحا إن حكومته تفرق بوضوح بين العراقيين الذين تصرفوا عن يأس ضد التحالف والإرهابيين المتطرفين الأجانب الذين هدفهم الوحيد هو القتل والتمثيل بالأبرياء وإفشال جهود العراق، مشددا على ضرورة تجنب القيام بأعمال انتقامية. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. أعلنت تركيا يوم الأحد أنها لن تذعن للمطالب التي تقدم بها متشددون يحتجزون 3 رهائن أتراك وهددوا بقتلهم خلال 72 ساعة ما لم يتوقف الأتراك عن التعاون مع القوات الأمريكية في العراق. كما أعلن شون موكورماك المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الأحد إن مسؤولين أمريكيين على اتصال وثيق مع الحكومة التركية لمناقشة التهديدات التي وجهتها جماعة تطلق على نفسها سرايا التوحيد والجهاد التي يشتبه بأنها على صلة بأبي مصعب الزرقاوي بقطع رأس 3 رهائن تراك ما لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. أكد الرئيس جورج بوش أن أعمال العنف في العراق لن تؤثر على خطط تسليم السيادة إلى العراقيين، وأوضح في كلمته الإذاعية الأسبوعية أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر أمنا من الهجمات الإرهابية بعد الحرب الذي شنته قوات التحالف على العراق. على صعيد آخر، طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش مساعدة من دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في عملية إعادة إعمار العراق، قائلا إن الخلافات المريرة بشأن الحرب انتهت الآن. وأكد بوش في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإيرلندية بيرتي أهيرن ورئيس المفوضية الأوروبية رومانا برودي عقب القمة الأمريكية الأوروبية في إيرلندا إن العراقيين يتطلعون إلى الحرية والإصلاح وإننا نستمع إلى هذه الأصوات، وقال إنه يتطلع إلى زيادة الجهود الدولية في العراق معربا عن أمله في أن يستجيب حلف شمال الأطلسي لمطالب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة أياد علاوي في تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية. وقال
إن رئيس الحكومة العراقي أياد علاوي بعث برسالة إلى حلف الناتو يطلب فيها التدريب والتجهيز، وآمل أن يستجيب حلف الناتو.
وأوضح بوش الذي يأتي كلامه قبل 4 أيام من نقل السيادة إلى العراقيين إن القيادة العراقية تعلم إنه على قواتها وشرطتها أن تكون متدربة بشكل كامل ومستعدة لمواجهة تهديد الأقلية ممن يريدون القضاء على طموح الكثيرين. وتعهد بوش ببقاء الولايات المتحدة في العراق إلى حين استكمال مهمتها، وأوضح قوله
We will stay as long as necessary. And then we will leave.
سنبقى إلى اليوم الذي يكون وجودنا ضروريا، وبالسرعة التي يصبح العراقيون قادرين على تولي زمام أمورهم الأمنية فإن المهمة ستنتهي.
إلى ذلك، أعلن ياب دي هوب شيفر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أعلن في مقابلة صحفية نشرت يوم الأحد إنه يجب ألا يقف العالم متفرجا والعراق يحترق، إذ أن ذلك سيزعزع استقرار المنطقة بأكملها، موضحا إن الحلف سيقصر عملياته في العراق على ما تطلبه منه الحكومة الجديدة هناك. في الوقت نفسه، توقع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن يتوصل قادة حلف شمال الأطلسي في قمتهم في إسطنبول إلى اتفاق يسمح لقوات الحلف بتدريب قوات الأمن العراقية. في غضون ذلك، ذكرت تقارير من إسطنبول أن سفراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المجتمعين في مدينة إسطنبول التركية توصلوا إلى صيغة لمسودة اتفاق بشأن تدريب القوات المسلحة العراقية وتجهيزها. واعتبرت التقارير الاتفاق المذكور استجابة محدودة لمطلب الرئيس الأمريكي جورج بوش بتقديم الحلف مساعدة إلى العراق بناء على طلب كان تقدم به رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي. ولم يكشف عن تفاصيل خطة التدريب، لكن مصادر توقعت أن تتم المصادقة على الخطة خلال قمة الحلف التي تبدأ يوم الاثنين في إسطنبول. ومن المعروف أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحث الدول الأعضاء على المساهمة بشكل كامل في العراق. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد، وأخرجه ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
خوفي من لوم العوازل لو يهزوش الغرور تريديني ما غار وانا عاني على الدرور خوفي من لوم العوازل لو يهزوش الغرور خايف يحزوش لما يشوفوش خايف يحزوش لما يشوفوش مشيتش مشيت غزال زايدر حودنا مش في مش كده زايدر حودنا شلون قولي ما وانتي قايل معنى كلمتي خايف يحسوش لما يشوفوش خايف يحسوش لما يشوفوش مشيتش مش الغزا زادر حودنا مشيتش مش الغزا زادر حودنا شلون قولي ما غار وانتي قايم للجمال تريديني ما غار تريديني ما غار وانتي قايل للجمال مشيتش مش بغزة زايدر حودنا مشيتش مش بغزة زايدر حودنا شلون قولي ما غار وانتي قايل للجمال
فريال حسين وناظم ياسين يقدمان التحية في مستهل جولة جديدة على الصحافة العربية. من أبرز عناوين هذه الصحف المختارة: سعودي يروي لصحيفة الشرق الأوسط تجربة اختطافه في العراق ويقول خيروني بين الإعدام أو تنفيذ عملية عسكرية ضد الأمريكيين في الفلوجة، مسلحون يهددون بقتل 3 أتراك في العراق. ناظم، لاحظت أن قصة السعودي الذي كان مختطفا في العراق أثارت انتباهك اليوم، فماذا كتبت الشرق الأوسط عن عملية اختطافه وإنقاذه؟
الصحيفة اللندنية نشرت مقابلة مع مواطن سعودي مقيم في الكويت كشف فيها تفاصيل تعرضه لعملية اختطاف مسلح من قبل جماعة أصولية في العراق، وذكر أن الخاطفين خيروه بين القيام بعملية انتحارية ضد أحد المعسكرات الأمريكية من خلال استخدام حزام ناسف أو أن يقتل رميا بالرصاص. وقال السعودي سعدون سعيدان في حديث خاص للشرق الأوسط إنه دخل العراق على متن شاحنة مواد غذائية في 31 أيار بعد أن تعاقد مع إحدى الشركات الأمريكية لتوصيل بعض المؤن الغذائية لأحد المعسكرات في الفلوجة، وأضاف أنه بعد وصوله إلى النقطة المحددة تعرض لاختطاف مسلح من قبل هذه الجماعة، وأوضح أن بين الخاطفين عددا من السعوديين والسوريين والعراقيين، وإنهم اقتادوه إلى أحد الأماكن المهجورة بعد أن عصبوا عينيه، حيث أخضعوه للاستجواب والتعذيب لأنه كان في نظرهم عميلا ومتعاونا مع الأمريكان. وقال إن أمير هذه الجماعة الأصولية أمر بإعدامه استنادا لفتوى دينية في العراق، مضيفا أنه وضع في غرفة مظلمة ينتظر تنفيذ الإعدام، ثم استمع بالصدفة إلى اتصال هاتفي أجراه أحد أفراد الجماعة مع مراسل قناة الجزيرة يطلب منه الحضور لمكان احتجاز الرهينة لتصويره، موضحا أنه عندما دخل مراسل الجزيرة أجبر على الجلوس أمامه وتلاوة البيان أمام الكاميرا، ثم نقل إلى مكان لتنفيذ حكم الإعدام بحقه. وقال إن الخاطفين أبلغوه بأنهم حددوا يوم الرابع من حزيران موعدا لإعدامه.
وأوضح سعيدان أنه فجر ذلك اليوم حدث تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمريكية وأفراد هذه الجماعة في المكان الذي كان يحتجز فيه، وأن هذا الحادث ساعده على الفرار بمساعدة أحد أفراد هذه الجماعة الذي كان متعاطفا معه ويدعى الدليمي. قال سعيدان إن هذا الشخص ساعده حتى وصل إلى بغداد ثم إلى الناصرية ثم إلى الحدود الكويتية، مشيرا إلى أن سلطات الحدود الكويتية أخضعته للتحقيق، ثم أطلق سراحه عندما تأكدت من صدق كلامه. بحسب ما ورد في المقابلة المنشورة بجريدة الشرق الأوسط اللندنية. أعزائي، تناولت معظم الصحف العربية موضوع نقل السيادة إلى العراقيين وبرزتها في افتتاحياتها اليوم، فماذا جاء في صحيفة الاتحاد الإماراتية يا ناظم؟
صحيفة الاتحاد الإماراتية كتبت تقول إن العراق يظل المحور الرئيسي للتحرك الدولي الحالي المتمثل في القمة الأوروبية الأمريكية وفي قمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، إذ يوشك على استرداد كامل سيادته بعد أيام قليلة ليخطو أولى الخطوات في طريق ممارسة السلطة الفعلية على مواطنيه وأرضه وثرواته في الوقت الذي تتناوشه سيوف ورماح الإرهاب والمطامح المحلية والأجنبية في مرحلة مفصلية ومهمة جدا، ليس بالنسبة للعراق وحده وإنما لسائر دول المنطقة والعالم. إما فوضى شاملة تتناثر شظاياها في كل مكان، وهذا ما لا يريده أحد، وإما استقرار شامل ينعم بظله العراقيون وشعوب المنطقة والعالم أجمع، وهذا ما يتمناه ويأمله كل حادب على تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار في كل بقعة من بقاع الأرض، بحسب تعبير صحيفة الاتحاد الإماراتية.
عرض للصحف الكويتية والسعودية نسمعه الآن بصوت مراسلنا سعد العجمي.
يقول الدكتور عبد الله الجسمي في صحيفة الرأي العام: مع اقتراب موعد تسليم السلطة بشكل رسمي للعراقيين في الأيام القليلة المقبلة، ستأخذ الأمور منحا جديدا في التعامل مع العديد من القوى السياسية أو حتى متابعي الشأن العراقي سواء في العراق أم خارجه، بحيث تتضح الصورة أكثر بعد أن غشتها ضبابية وجود سلطات التحالف منذ إسقاط نظام صدام وحتى حلها في نهاية شهر يونيو. الأمر الواضح هو رغبة قوى التحالف بتسليم العراقيين السيادة بالتدريج وتحويل التواجد الأجنبي في العراق إلى تواجد شرعي عبر إصدار قرار مجلس الأمن، والذي يعطي دورا أكبر لهيئة الأمم المتحدة في سيادة الشعب العراقي. ويخلص الكاتب إلى القول: دخول العراق هذه المرحلة سيقلب العديد من الموازين وسيكشف للكثير من القوى السياسية العراقية وغيرها التي رفضت الدكتاتورية وفي نفس الوقت رفضت أو تحفظت على الأسلوب الذي أسقطت به، بأن عملية بناء عراق ديمقراطي حر هي المستهدفة وليست قوات التحالف أو غيرها. وفي صحيفة الأنباء الكويتية يقول أحمد الجاسم: جميع أنواع المقاومة في العراق مهما تعددت مشاربها وأهدافها هي معطلة لمسيرة الديمقراطية والتعددية واستدراج السياسة، وكلها تعتمد أسلوب قتل المواطن البريء، ولا يمكن وصف ذلك بغير الهمجية والوحشية وعمل من أعمال الإرهاب، ويتجلى ذلك في العمليات التي يقودها أبو مصعب الزرقاوي الذي عينه أسامة بن لادن واليا على العراق. يخلص الكاتب إلى القول: ذراع القاعدة في العراق وذراعها في المملكة العربية السعودية يمارسان الفجور باسم الدين والإسلام، والدين والإسلام منهما براء، فلتتكاتف كل قوى الخير لاقتلاع الظلاميين وتعيد النور لكل ربوع الوطن في العراق وفي السعودية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
أعزائي، جولتنا انتهت، أنقل لكم تحيات كادر الجولة وإلى اللقاء. سيداتي وسادتي، ضمن جولة الصحافة العربية تابعنا اليوم قضية السعودي الذي كان مختطفا في العراق ويقيم حاليا في الكويت بعد إطلاق سراحه. مراسلنا سعد العجمي عد تقريرا حول رفع دعوى قضائية من قبل محاميه ضد قناة الجزيرة متهما إياها بالإساءة إلى موكله. نتابع الآن تفاصيل أخرى حول هذه القضية.
أعلن محامي كويتي أنه بصدد رفع دعوى قضائية أمام القضاء الكويتي ضد قناة الجزيرة بسبب إساءتها إلى موكله المواطن السعودي سعيدان سعدون سعيدان، والذي كان مخطوفا في العراق وأفرج عنه وعاد إلى الكويت مؤخرا. واتهم المحامي رويشد سعد الحربي قناة الجزيرة بالتلفيق وبث وقائع لا صلة لها بالحقيقة مطلقا، موضحا أنها أذاعت في الخامس من الشهر الجاري شريط فيديو ادعت من خلاله بأن ما يسمى بكتيبة الوقاص الإسلامية هي التي قامت باحتجاز موكله، متسائلا عن سبب عدم مبادرة القناة لإبلاغ الجهات المسؤولة عن وقائع الخطف والإكراه الواقعة على المختطف. وأضاف المحامي الكويتي بأن الرهينة كان مخطوفا من قبل قطاع طرق عراقيين، وأن الخاطفين استدعوا مراسل القناة المذكورة في بغداد إلى مكان الاحتجاز السري، حيث قام بتصوير الرهينة والسلاح مشهر في وجهه وأمليت عليه كلمات ليقولها وهو لا يفهم دلالاتها، وأن تلك الكلمات ذات أهداف سياسية. وشدد المحامي الحربي أن قناة الجزيرة أهدرت كل القيم الإنسانية لموكله في سبيل تحقيق السبق الصحفي، وشاركت بالجرم عن طريق المساهمة المباشرة في تحقيق الغرض من الاختطاف والحج والبث لترويع الناس، ما يعد فعلا يعاقب مرتكبه وفقا للقانون. وقال المحامي الكويتي أن الدعوة أيضا سترفع ضد هيئة الإذاعة البريطانية الناطقة باللغة العربية وإحدى شبكات التلفزة الأمريكية لاتباعهما نفس الأسلوب التي اتبعته قناة الجزيرة في التعامل مع قضية موكله. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
اشرب مر وكل المر ولا تعاشر لك مر، شايب قلبك والله وبنوعتك ما يشعر عيني. اشرب مر وكل مر ولا تعاشر لك مر، شايب قلبك والله وبنوعتك ما يشعر. علي بتراعيك ما تنام لو مسك هم تفرش لك الدنيا ورود تسهر لك بمهجتهم عاشر حبيبة تراعيك ما تنام لو مسك هم تفرش لك الدنيا ورود تسهر لك بمهجتهم تتحملك وتدللك تتحملك وتدللك ليلة بقلب ليلة ليلة يا ليلة يا ليلة واشرب مر وكل المر ولا تصاحبك مر
مستمعين الكرام، نعيد على حضراتكم الآن موضوعا يتعلق بفكرة دكتاتورية العقيدة الواحدة. هذا الحوار أجراه نبيل الحيدري مع الكاتب والسياسي باقر ياسين في حلقة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسن دعاني وأكرم رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
السلام الله عليكم أعزائي المستمعين، نتواصل مع الكاتب والسياسي باقر ياسين في هذه الحلقة لمناقشة فكرة دكتاتورية العقيدة الواحدة، والتي تعرض إلى بدايات ظهورها في التاريخ العربي والعراقي في الحلقة الماضية، ويحاول أن يحيل لهذه الموضوع كثيرا من الأحداث والوقائع. ويذكر أن الكاتب باقر ياسين شخصية عراقية مستقلة حاليا، وكان عضوا في القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي في دمشق بين عامي 1970 و1980. ويبدأ الحديث معه اليوم بتحليل الأحداث السياسية التي شهدها العراق في أواسط القرن العشرين الماضي.
الموجة الأخرى جاءت في صعود الناصريين إلى الحكم وسقوط البعث في عام 64، وإذا تذكر الردة التشرينية وأذناب الردة التشرينية وإلى آخره، وطبعا هذا كلام البعثيين عن هذا الحدث، ولكن من كان مواليا ماذا يقول عن البعثيين؟ الحرس اللاقوم، حركة تصحيحية والحرس اللاقومي والمجرمين وكذا
والمنحرفين.
نعم، وأيضا جرت مطاردة لهم على يد الدولة أو المسؤولين. بعد فترة يلملم الانبعاثيون أنفسهم ثم يعودون إلى الحكم، ويعودون هذه المرة بإعصار مدمر لا يبقي ولا يذر. هالمرة جرى القتل باستصفاء منظم وبطيء. نفس نعم الاجتثاث تماما، اجتثوا بدأوا بالشيوعيين والمنشقين والأطراف الأخرى، وتسميات تتغير، تسميات وتبقى الدكتاتورية، تتغير شعارات ويبقى الدم يسيل في كل هذه الموجات. وخمسة وثلاثين سنة أوصلوا المجتمع والشعب أنه اللي ما يسجل في حزب البعث ما إلى خبزة في هذه البلاد، ولا إلى عيشة، ولا يستطيع أن لا تستقر حياته ولا تستقيم. حتى من أراد أن يعيش مستقل بسلام وأمان ويبتعد عن السياسة لا مجال له، لا تترك له فرصة،
لأنه يشعر أنه وضع قلق
لا يعتبر معادي، وهو تحت الرصد، لأن فكرة الاستقلالية غير واضحة في ذهنهم. لا يوجد إنسان مستقل، لازم يكون معادي، لأنه هم عقيدتهم في نظرهم هي الكاملة، وهي النظرية العفلقية، وهي أخطر النظريات. نظرية تقول نحن الأفضل، نحن الأكمل، نحن الأقوى، نحن وهكذا، أشبه بالهتلرية، لكن وهذا هو ما آمن به النظام وأدار المجتمع العراقي 35 سنة تحت هذا نحن الأقوى، نحن الأفضل، نحن يعني لأفهم وهكذا في كل شيء، ويسخرون حتى من العلماء والمثقفين، ويسخرون من الدكاترة والناس المختصين.
وتحولت إلى سلوك ربما برموز السلطة تلك أو النظام، برموزها، بطريقة تصرفها، نعم، واستصغارها للطاقات والقدرات.
وإجت نظرية أنه نحن بحاجة إلى مخلصين وليس إلى اختصاصيين. نظرية الجهلة والرعاع والرعيان لا يمكن أن تدير مجتمع بهذه النظرية الحقيرة. مخلصين ثوريين، مخلصين للثورة وليس اختصاصيين. يعني عالم ذري تحطه وواحد نص راعي نص أمي، ذاك مستعد يحمل السلاح ويهدد الناس والجيران، ذاك أفضل من هذا الرجل اللي هو عالم ذري. وهكذا مشت الدولة، وتم التجهيل على كل المستويات في العراق. تم التجهيل بدءا من الأمور العادية إلى الأمور العسكرية اللي أديرت بضحالة مخجلة. يعني صدام والنظام أدار الصراع مع أعتى التكنولوجيا العالمية اللي هي الإمبراطورية الأمريكية اللي ظاهرة للعالم بقوة علمية هائلة. يعني نسبة الخطأ من البحر الأحمر لصاروخ ينطلق من البحر الأحمر نسبته نص متر بس، خطأ مسموح لا يمكن. واجه هذه التكنولوجيا الهائلة بسيدي يسلمون عليك بالعفارم، سلم لي عليهم ويدبج معجزا تودعتك يا سيدي. بهذا المنطق وجهت التكنولوجيا. طبعا كان عجز واضح وظاهر،
يعني صوت اصطدي به هذا العراق المسكين، يبدو من نتاج عقلية الدكتاتورية الواحدة والعقيدة الواحدة، يعني نتائجها ظهرت في هذا الخراب المتتالي.
الآن نتيجة هذا التراكم عشقش في عقول الأحزاب العراقية كلهم مع الأسف، أو معظمهم حتى لا نظلم البعض، بما فيهم من يدعون الديمقراطية، عشقشت فكرة الأنا الأوحد، الأنا الأفضل، ودكتاتورة العقد الواحدة. يعني العراقي السياسي معظمنا يفكر بطريقة مدير أمن وليس دكتور بالجامعة يقنع
ولا سياسي مرن
ولا مفاوض ناجح، إنما شلون نكورهم، شلون نضعفهم، شلون نضربهم، شلون هذه، وفرحان بجماعته ولا يجدهم قلة، عنده 50 واحد أو 170 أو 200 أو 300، يشوف كل الملايين العراقية من خلال هؤلاء، ونصهم مخربطين وعاجزين وأميين. شيء مؤسف وشيء يعني يرهق العقل. وهذا الأمر من الممكن أن يطرح على الأفق مدد جديد من الصراعات الدكتاتورية. ولذلك فالديمقراطية الآن اللي يتحدث فيها العراقيون مع الأسف أقول هي قشرة لا تقاوم كثيرا أي دعك وأي فرق قوي، سرعان ما تظهر. أكبر ديمقراطي عراقي يمكن أن يلجأ أن يضربك بأقرب شيء على الطاولة إذا استفزت استفزازات منظمة،
ولكنهم يبتكرون أسماء وعناوين مليئة بالديمقراطية والحرية والحوار المتبادل.
هذا صحيح، يبدو الغش واضح، أو يبدو هذا الأمر غير صحيح عند بدء اقتسام الحصص. تتبخر الأفكار الديمقراطية والمرونة والتعددية لتتزاحم الأكتاف حول منصب مدير عام، وتتخشن الخواطر ويزعل الناس من بعضهم، وهي وظيفة جدا صغيرة، مدير عام أو مدير بمؤسسة ما يتحمل صاحبه فيها ويريدها بس لحزبه. هذه فترة انتقالية، وكثر الله خير المجتمع العراقي أن تطلع بأصوات أساسا تقول في الديمقراطية، سواء كانت كاذبة أو نصف كاذبة أو صادقة، لأن التراث المتوارث من 5000 سنة عالق في الأذهان، ومن الممكن الخلاص من عنده.
حوارات.
الهيمنة اللي موجودة من السلطة العسكرية المتمثلة بالجندي الأمريكي والإنجليزي، وهذا أمر مؤلم ومفجع ربما واحد يتحدث فيه، قد يكون هو السبب في لجم التيارات الدكتاتورية عن الظهور والتحول إلى سواطير، سواطير تقطع رؤوس الناس وهي مرشحة. أنت سألت عدد كبير من العراقيين، هل أنت تطمئن أن تكون السلطة بيد العراقيين أكثر ولا يظل هذا يعني الرجل الغريب؟ قل والله إذا تريد صراحة، أنا من حيث الأمان أنه ما يجلدني ويتكبر علي واحد آخر، لا هذول لأنه يفكرون بطريقة ديمقراطية متوارثة عندهم في نظامهم، فهو يخشى من العراق لأن العراق بس يستلمها يديرها بطريقته الخاصة. نتمنى أن يتعلم الجميع، وأعتقد حدث الآن شيء يمنع بروز الدكتاتورية بالطريقة القاسية والشنيعة السابقة، وهو تعدد القوة، تعدد القوة واضطرارهم للاعتراف بأنه من يتحدث يقابله شخص آخر يتحدث ولديه رجال وبشر وأيضا يحملون سلاح.
لكن ماذا عن الاصطفافات السياسية أو الدينية؟ ألا تشكل أيضا تكتلا ربما يقود إلى المرض مرض العقيدة الواحدة؟
هذا كلام خطير وواقع. الآن البلاد تغرق، وهذا كلام يتجنبه الكثيرون من السياسيين مع الأسف، العراق يغرق إلى أذنيه بالانقسام الطائفي، وكل من يدعي بأنه لا وجود للانقسام الطائفي يكذب على نفسه أولا ويكذب على الآخرين. ولكن هذا الانقسام لم يتحول حتى هذه اللحظة إلى حرب طائفية.
لكن هل باعتقادك أن التنوع الطائفي، يعني أنا أخالفك في التسمية ليس انقساما، التنوع الطائفي لم نتلمس أنه تحول إلى خلاف وإلى صدام مؤجل وإلى توتر مخفي؟ ربما نشهد أن الدولة نفسها كانت طائفية في سلوكها، في انتقاءاتها، في اختياراتها، لكن على المستوى الشعبي والمدني لم تتحول بشكل عام، لا أقول إطلاقا، إلى منطقة القاطع والصدام.
تماما. النظام اللي سقط، النظام الدكتاتوري اللي سقط، يتحمل الوزر الأكبر في دفع البلاد نحو المشاعر الطائفية والانقسام الطائفي الذي بقي خفيا وهو الآن في أطواره الخفية. حتى نكون يعني واقعيين، كل فئة الآن تفكر إذا انفردت مع أتباعها تتحدث حديث مختلف عن الحديث الذي تتحدثه عندما تكون الجلسة مشتركة. هذا يدل على أن كل طرف يفكر بشكل آخر. التاريخ العراقي شهد تداخل في النسيج الاجتماعي كبير جدا، وهذه صفة تسجل لصالح المجتمع العراقي، إيجابية عظيمة. لا توجد عشيرة إلا وفيها سنة وشيعة، العوائل متداخلة متزاوجين في بين سنة وشيعة، وكذلك كل المرافق الاجتماعية. هذا الأمر أيضا يخفف كثير من مسألة التطاحن الطائفي، ولكن الانقسام قائم. معنى الانقسام غير الحرب، يعني كل واحد لما يجلس جلسة خاصة، نعم خاصة، مع أتباع طائفته لهجته في الحديث تختلف عن عما يتحدث فيه عندما تكون جلسة مشتركة. وهذه القضية لا تحل بالطرق البسيطة والساذجة اللي تطرح الآن.
كيف الحل إذن؟
يعني الحلول اللي موجودة الآن أو يعني الشعارات اللي يطرحوا يفكروها هي قضية المرض الطائفي، أنه يصلون سوا فت صلاة معينة يوم الجمعة، وفت شعار هوسة يهوسون هوسة مشتركة، كل احنا سنة وشيعة هذا البلد من بيع شيء زين، ولكن هذا ما يحل القضية. يحل القضية عندما تتركز فلسفة الديمقراطية الحرة، وليست أي ديمقراطية، مو ديمقراطية موجهة، ولا ديمقراطية تصنيع أمني، ولا ديمقراطية صنعها الدولة عربية ولا شيوعية ولا ديمقراطية الطبقات الكادحة، ديمقراطية البرولتاريا، التصنيف، يعني اللعب في الديمقراطية لا يجوز كما قلنا. فالديمقراطية الحرة الليبرالية، فكر كما تشاء وانطلق بفكرك كما تشاء،
ولا تسيء
للآخرين، وإلزم حدودك بحدود ما تسمح به الديمقراطية. هذا رقم واحد. رقم اثنين اللي يمنع قضية تحول الانقسام الطائفي إلى حرب طائفية هو يعني إيمان الناس بأنه يمكن الانتقال السلمي إلى الديمقراطية، يعني إدارة الحكم من خلال الانتقال السلمي إلى الديمقراطية، وليس بالانقلاب العسكري وليس بالقوة القاهرة. القوة القاهرة قوة الدولة القاهرة، قوة اللواء المحتل أو قوة الدبابات القاهرة، قوة الحزب المنظم اللي الصبح يطلع من الأوكار ويحمل السلاح ويضرب الناس بالرشاشات، القوة القاهرة، قوة الإرغام القهرية، هذه لا وجود لها في العصر الديمقراطي. لازم إذا آمن الناس بهذه القضية فمن الممكن أن يحصل انتقال سلمي إلى الديمقراطية، وعند ذلك يتحقق فعلا سلامة المجتمع العراقي. والآن كل الحوادث اللي تصير وهي المحاولات، فلان جهة تحرض أتباعها للانطلاق واحتلال مدينة واحتلال حي والتمترس وضرب الاربيجيات والرشاشات، هو اللجوء إلى القوة القاهرة. يعني في اللاوعي عند هذا الحزب أو هاي الفئة فكرة أنه يستحوذ على المجتمع والبلاد من خلال القوة القاهرة، قوة الرشاشة والاربيجي،
والتي ستقود إلى قوة الدكتاتورية. نعم. الواحدة،
الباب المشرع للدكتاتورية
والتي بدأنا بها وتنظيرها.
نعم لا تعود الدكتاتورية إلا من خلال هذا المأخذ، هو نزوع الناس نحو استخدام القوة القاهرة. بينما إذا آمن الجميع بأن الانتقال السلمي هو الأساس، كلهم يحضرون في قاعة واحدة يسموها البرلمان، وكل من يقول حديثه، ثم بعدين فالظاهرة سيئة في المجتمع العراقي، كلما جرى تحول سياسي وسقط نظام يتصارع الناس حول الفلسفات، بينما ممكن أن يؤجلوا الصراع في الفلسفة وينتقلون إلى يا أخي من يبلط شوارع أكثر، من ينظف المدينة أفضل، من يقيم مصانع، من يصلح المصانع المدمرة، من يعطيني السعادة، من يستورد أشياء جميلة للشعب، من يحول ثياب الناس المهلهلة إلى ثياب جديدة، من يبني بيوت أفضل. هذا خلص الصراع، لا يتصارعون على هذه الأمور، يتصارعون تروتسكي أفضل ولا جيبارا ولا ليدين، والديمقراطية تتماشى مع الإسلام ولا لا. الغوص في النظريات المغرقة في يعني بعدها الفلسفي يبعدهم عن الواقع. هم كلهم جالسين في غرفة ما بها تبريد، ما فيها مروحة، كهرباء ما فيها، وحائرين بأحوالهم، وكل واحد يشكو الأمان ويشكو العيش ويشكو كل شيء. الأمر المحزن أن هذه القضايا أوصلت المجتمع العراقي إلى التردي والتدهور، تدهورت الثقافة العامة، تدهور الذوق العام، تدهورت اللياقة، الجيل يتحدث بلغة مهلهلة.
إذ أشكر محدثنا الكاتب السياسي باقر ياسين على فسحة الحوار الفكري والسياسي التي أثارها في حلقتين من برنامج حوارات. أودعكم أحبائي المستمعين، آملا أن ألتقيكم يوم الجمعة القادم مع ضيف آخر في حوار جديد، ورافقتكم السلامة.
كنتم مع